أن شرحنا هذا الكتاب في نحو سنة ونصف، فمن أراد التفصيل قلنا هذه الدورة وقت 3 مجالس لا يسمح بالاستيفاء كل جملة، لكن المهم وحينئذ أنبه، كتب التفسير فيها أحاديث بعضها ضعيف، فاقرأ الكتب المحققة، كتب التفسير، تفسير ابن كثير والحق به تحقيقات الألباني مثلا، فحينئذ لا يمكن أن ترجح معنى آية على أخرى في الحديث الضعيف، فلا بد أن يكون الحديث المذكور صحيح. مثلا لمن استطاع عليه سبيلا، قال الألباني في تفسير الآية عند الترمذي في حكم على الحديث الزاد والراحلة قال إسناده ضعيف، وبالتالي المالكية قالوا يكفي في الاستطاعة القوة الصحة مع الرزق، يعني لا يشترط الراحلة إذا كان يقدر، وهكذا فلا بد تثبت. وشيخ ابن باز قال لا للحديث طرق فيصلح أن يكون حسن لغيره، فإذا أولا لا بد تثبت من صحة السند قبل أن تخوض في معنى الآية. نعم أكبر. الاختلاف في التفسير.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة في أصول التفسير، قال رحمه الله: فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم.
وما لم اقرأ عند الاختلاف في التفسير على نوعين، وصلت لها؟
قرأنا
وصلت لها. نعم اقرأ.
قال: كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ من أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه.
انتبه انتبه، كتب التفسير أيضا فوق الأحاديث الضعيفة، نبع على ذلك ابن تيمية، قال نقل عن معصوم أو نقل مصدق غير الحديث الضعيف، الإشكال في الإسرائيليات، فكيف التعامل مع الإسرائيليات؟ كيف التعامل مع الإسرائيليات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهناك من ينقل عن مثل هذه الإسرائيليات من الصحابة كعبد الله بن عمرو، كما في عند ابن خزيمة عبد الله بن عمرو موقوفا عليه إن العرش حوله حية ونحو ذلك، فأخذ من أخبار بني إسرائيل، فمن كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل من الصحابة فلا يؤخذ عنه مثل هذا إلا إذا كان واقع في هذه الأمة، كقول ابن عباس مثلا نزل القرآن جملة إلى بيت العزة ثم نزل منجم، هذا قول من؟ قول ابن عباس، فهذا لا يمكن أن نرجعه للإسرائيليات، إذا كان بهذا المثابة لابد أن يقبل. الثاني النوع من الإسرائيليات التي لا يجوز قبولها أبدا، بل الجزم يجب الجزم بنكارتها. هناك من ينقل عن الكتاب مثل كعب وهب محمد إسحاق وغيرهم، إذا جاءت أخبار عنهم منكرة تخالف ما كان عليه الأنبياء من سمت ودين وأخلاق، هذا لابد تكذب، مثل ما ذكرنا من قصة سليمان أو داود لما ذهب تناول حمامة فأشرف من الشرفة على منزل فيه امرأة ذات جمال باهر ولون حسن تستحم وشعر طويل مدري كما يقال، فعرف أن ذات زوج، فصار يأمر زوجها بالجهاد في أطراف البلاد ليقتل فيتزوجها. هذا واضح. من كان في إسرائيل؟ النبي قال في إسرائيل لا تصدقون ولا تكذبون، هذا مستثنى لأنه يخالف ما كان النبي عليه والصحابة في عصمة الأنبياء. الأنبياء غير معصومين من الصغائر، لكن لا يفعلون من الصغائر ما فيه خسة، كما قال الله تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. لكن منزهين الأنبياء عن فعل الأفعال التي تناهض المروءات ويكون مقتضى فعلها الخسة، كهذا الحدث، وأن هذا النبي يعرض أحد أفراد جيشه للقتل ليتزوج زوجته الذي رآها وأنها حسنة، هذا لابد أن يكذب. متى نعمل بأخبار بني إسرائيل؟ في حال نعمل فيها بأخبار بني إسرائيل، ما هي؟ نعم، إذا جاء السند من لدن النبي إليه. مثاله، لو قال لك رجل مثلا أنا أريد يعني أن أتصدق بثلث راتبي ثم استدل بقصة حصلت لعلها في بني إسرائيل أو في من كان قبلنا. ما روى البخاري في صحيحه أن رجلا بينما يمشي يقول النبي نفسه في فلات إذ سمع صوت من سحاب أو من السماء اسقي حديقة فلان، ارتبع الغمامة فصبت في شرجة وجعل يتبعها حتى وجد رجل يحفر ليأتي من الشجر تلك لحديقته، فقال من فلان؟ فقال لاسمه الذي سمعه في السماء، فقال اسمي فلان للذي سمعه في السماء. قال ما الذي تعمل حتى بلغ من إكرام الله لك أن سمعنا صوت اسمك أو اسمك في السماء؟ قال أنك سألتني فإني أقسم مالي ثلاثة أقسام، قسم أضعه في الحديقة، وقسم ثلث يعني لأهلي، ثلاثة، ثلث في الحديقة أرجعه، ثلث لأهلي، وثلث أتصدق به. فجاء شخص إب يعمل مثله حتى نال هذه المرتبة العظيمة، يتصدق كل شهر عنده 6,000 ويترك نفسه وسيارته 4,000، يتصدق بالفين ثلث الراتب، يقول أريد أن أعمل بهذا الهدف. لا نقول له إسرائيلية، النبي حكاها وأقرها. أما إذا جاءت هكذا أخبارا تذكر في صفحات التفاسير فإننا نصدق ونكذب. ومثلها أخبار لتنقل في هذه الأمة نفسها عن جحا وأمثال ذلك، لم تكن القصة منكرة ولا تبعد عن الحق، فقد تحتمل، لا نصدق ولا نكذب. لكن جاءت مستنكرة لها معاني تناهض الدين، وحينئذ لا بد نكذبها ونستنكرها. نعم.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين.
وذلك النبي قال خير الناس كما في صحيح مسلم صحيح البخاري قرني ثم الذين منهم، فأي أكثر تطمئن في تفسير الآية؟ قول صحابي ولا تابع؟ كذب تيمية. سبحان الله. قال فالنفس إلى ما نقل عن بعض الصحابة في التفسير نعم أسكن مما نقل عن بعض التابعين. ليش؟ لأن الاحتمال عن السماع، السماع عن النبي أكثر. نعم أكمل.
لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله، فكيف يقال أنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهى عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه لا يفيد حكاية الأقوال فيه، هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك. بل هذا
وأما القسم الأول أعد
وأما القسم الأول
إخواني تقدموا عشان الحديث يقطع علينا كلامنا، لا تحدثوا مع بعضكم في وقت الدرس. نعم.
قال وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك. بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد
يعني كالمنقول في المغازي يعني عدد كبير ربما لا يصح، عدد كبير منها لا يصح. نعم.
ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليست لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل، ومثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي، فإن أعلم الناس المغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء وابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس، طاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميز به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب.
من قوى التفسير والرواية في أهل مكة؟ وأما التفسير فإن نعلم الناس به أهل مكة، كانت منة الله وهبته ابن عباس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، فقال كما في صحيح البخاري: اللهم علمه الكتاب. وفي حديث آخر عند أبي داود وغيره: اللهم فقهه في الدين وعلمه إيش؟ وعلمه التأويل. فأثنى عليه علماء عصره، ابن مسعود وابن عمر، فكانوا يقولون: نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وكان عبد الله بن عباس في تفسير القرآن سيد الناس، لذا صار صمام الأمان دون هلاك الأمة في الكتاب. من صمام الأمان الرجوع، الصمام الأمان أعظم مثل ابن عباس. قال ابن الوزير: إذا اختلف الصحابة في التفسير فالقول قول ابن عباس لمزية دعاء النبي له. فإذا اختلف الصحابة في التفسير، هذا كان من أعظم الأشياء اللي كان ودي يضيفها ابن تيمية كما أضاف ابن الوزير في هذه الأصول، أنه إذا اختلف الصحابة ما عندنا دليل في الترجيح، كان اختلاف تضاد، نقدم كلام من؟ عبد الله بن عباس لمزية فيه مرجحة، وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا له الرسول فقال: اللهم علمه الكتاب. فصار له هذه الميزة رضي الله عنه. فقوى أهل مكة وجود من؟ ابن عباس فيهم. فأصحاب ابن عباس: مجاهد، عطاء بن أبي رباح، عكرمة. نعم، إيش يستفيد من هذه الترجيحات في طبقات الناس في العلوم، المغازي إلى آخره؟ إذا جئت إلى تلامذة ابن عباس وتلامذة ابن مسعود أو تلامذة غيره، تلامذة غير ابن عباس، واختلوا في تفسير آية، بما أن مدرسة مكة لوجود ابن عباس أقوى المدارس في التفسير، فإنك حين ما عندك شيء مرجح تميل إلى مدرسة ابن عباس. هذه الطبقات. إذا اختلف الكلام في المغازي بين أهل الشام وأهل المدينة، قدم مين؟ أهل المدينة. أهل الشام وأهل العراق في المغازي، الشام هي غزو فيها. هذه الفائدة في معرفة الطبقات، ترجيح مثلا. نعم.
قال: فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإن كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل.
الآن جنح إلى الكلام على الأسانيد. ليش يتكلم على أسانيد هنا؟ إن كان الحديث جاء من جهتين، للحادي أسانيد تفسر القرآن، فقد تأتي رواية ضعيفة واحد تفسير آية. لا، انظر الخبر اللي فسر الآية هذه، جاء من طريقين، من طريق فقد يكون ضعيف إسنادا لكن له طريق آخر من جهة أخرى، كما قال: إذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات فقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلافه، وعلم المثل لا تقع فالموافقة فيه اتفاق بقصد، علم أنه صحيح. إذا لا تتسارع بسند ضعيف وجدت في تفسير آية تقول ضعيف وتترك الاستفادة من ذلك السند في تفسير الآية، ابحث، فقد يكون هذا الحديث لو وجه آخر يحسن به فتقضي على معنى الآية، وتعرف أن معنى الآية هذه ثابت بهذا الحديث لأن له طريق آخر. نعم.
قال: فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل
صحيح.
التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها إلى مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى.
هذه قرائن رفع الحديث الحسن، هذه قرائن رفع الحديث الحسن، فلا يتواطأ على قصة لها تفاصيل تجي من طريق ضعيف، ثم قصة لها طريق لها أسناد ضعيف من أسناد آخر، إلا ويكون إيش مثلها حفظ. نعم.
فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع طول المفرط أو المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا، وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات. وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط فيه الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة.
وقد تكون جاءت من عدة طرق فيها لا تخلو من المقام، لكنها تعددت وكانت قصة في هذه القرائن حفظت. نعم.
وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإن أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روى الحديث الذي
روي الحديث
ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقه، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبره أو خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرخ أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن مسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل أن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا.
طيب ليش الاستفادة؟ الإمام يتكلم الآن عن أصول التفسير، جنح إلى شيء من أصول الحديث. الآن صدقت ما ذكرت لك، ما نقله بعض سلفنا، ما يعني من رأى، أقصد من سلف الذين رأوا ابن تيمية قالوا كأن علوم الشريعة مجموعة بين عينين، تارة في أصول الحديث، تارة أصول التفسير، تارة في علم السير والمفاضلة بين الرجال. لا إله إلا الله، سبحان الذي أعطاه هذه البصيرة، فنسأل الله يرزقنا من فضله. اسأل الله من فضله يا أخي. أي والله، اللهم نسألك من فضلك. ترى المهدي رجل يهديه الله في ليلة واحدة، إياك أن تيأس برحمة الله أو تيأس من ولدك، تقول عندي ولد غير صالح وعندي، ادعو، ادعو الله بالهداية له. إذا لماذا ساق هذه الأحاديث واستطرد؟ لأن هذه الأحاديث يقوم عليها التفسير. فعلم الحديث مهيمن سبحان الله، يقوم عليه علم التفسير، يقوم عليه علم الفقه. فيعني شيخ الإسلام يقول لك لا تتعجل إذا رأيت رواية ضعيفة في تفسير آية، اصبر، ابحث الحديث، له شواهد، له قرائن تجعل الحسن الضعيف حسن كأن يكون قصة طويلة إلى آخره. خذ مثلا تفسير الألباني لحديث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ما رواه الترمذي في جامعه من حديث ذاك الصحابي لكلا بالصليب، منهم
عدي بن حاتم،
عدي بن حاتم ابن حاتم، قال له النبي انزع عنك هذا الصليب، وتلا قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، قال الم يكون يحل لكم ما حرم الله فتحرمونه ويحرم عليكم محل الله فتحرمونه، قال نعم، قال تلك عبادتهم. هذه في غطيف بن أعين، إسناده ضعيف لا يصح. قال الباني عندي قرينة تجعلني أقول هذا الحديث حسن، وهو أحسن ما جاء في تفسير، وهي أحسن ما جاء في تفسير هذه الآية، فانظر. فاستبقى لنا حينئذ المعنى الألباني بأنه وجد قرينة حسن الحديث، فصرنا نعرف معنى الحديث، معنى الآية بهذا الحديث. هنا يقول لك ابن تيم، يقول لك ابن تيم لا تستعجل، فترى حديث إسناده ضعيف فلا تستفيد منه تفسير الآية لظفرك براوي في السند، قد يرى من وجهين، ابحث عن وجه الثاني له، قد تكون قرينة كقصة مطولة، قال إمام أحمد كما في هدي الساري القصة المطولة الحديث تجعل الراوي يكون قد حفظه، فحينئذ تكون قد عرفت المعنى. نعم.
قال فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذه قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول غير مواطأة، امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جادة، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بالظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطلا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية أبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية.
انتبه، يعني لما نقول يوجب العلم الحديث تلقته أمة بالقبول، هل المقصود الحديث ضعيف تلقته بالقبول أو حديث حسن تلقته بالقبول؟ نعم، خبر واحد تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به يوجب العلم، فلا شك أن الحديث الحسن يثبت حسنه بسند واحد لا يحتاج إلى تلقي الأمة بالقبول، لكن تلقي الأمة بالقبول يرقي درجة اليقين. قال يوجب العلم، العلم يقصد الاضطراري الذي لا بحث فيه، مثل ما يقال التواتر يوجب العلم الضروري الذي لا بحث فيه، وإلا يكفي في صحة الحديث إثبات أنه حسن أو صحيح، لا يشترط تلقي الأمة بالقبول. نعم، تلقي الأمة بالقبول قد ينفع إذا كان إسناده ضعيف، وقد يرقي الحسن بالتلقي بالقبول فيرجح على ما لم يتلقى بالقبول عند الترجيح، وإلا فالحديث يثبت كما قال صاحب الإيقونية وهو في الحجة كالصحيح الحسن ودونه إن صير للترجيح. نعم،
وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب أمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره مثل هذا وغسل ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراف كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث وابن سعد والليث حجة ثبت إمام.
هذا الإمام الآن يجيب على رجل ابتلي بالجهل مع تدريس الناس أمر الدين، قابلته قبل سنين واجتمعت معه بنصيحة من البعض، قال إلقى فلان يعني عنده علم وعنده، فجلست إلي أتباحث معه، ففجأني بكلمة عظيمة، قال إمام أحمد مسند فيه ضعيف؟ إمام، أنظر إليه فرأيت يعني أنه يحتاج إلى تقويم، الرجل ماله أي شيء في الحديث، أي شيء، الإمام أحمد ما اشترط الصحة، فكلامه أنه لا يمكن نضعف حديث في مسند أحمد، أحمد بن حنبل إمام إمام، لكن هنا ماذا قال؟ إني أكتب حديث الرجل وهو ضعيف عندي ليعتبر بغيره، أو يأتي غيري يعتبر به، مثل أظن حديث يا عمر إني أجدك رجلا قويا كما في مسند أحمد، فلا تزاحم الناس. أذكر فيه انقطاع لكن له شاهد، فيكتب الحديث الإمام أحمد وهو إسناد ضعيف ليعتبره، ويأتي من إخوانه العلماء من يشده، كما قال يحيى بن معين وغيره، هاتوا لي حديث أشد به حديث الخط، حديث الخط ضعيف حتى أعتبره فيكون حسن لغيره. نعم.
وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث فيه بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعل رواية ابن عباس لتزوجها حراما، ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير.
نعم، عندنا رواية ثانية، انتبه، رواية في البخاري ثم ينشئ الله خلقا فيدخلهم الجنة،
نعم
يدخلهم الجنة خلقا ينشئهم، جاءت الرواية شاذة ينشئ خلقا يدخلهم النار، هذه شاذة، الصحيح يدخلهم الجنة، لأن الله ليس بظلام العبيد، من إحسان أن يخلق ما يشاء يضعه في الجنة، واضح؟ إذن الحديث الشاذ هو أن يخالف الثقة رواية من هو أوثق منه عددا أو ضبطا، نعم، أو عدالة، هذا الحديث الشاذ. زيادة الثقة الشاذة أن يزيد زيادة الثقة يخالف فيها من أوثق منه، كل هذا شذوذ، مثل إنك لا تخبر الميعاد، البيهقي تفرد بها في حديث اللهم رب دعوة التام وصدر القائمة، فرد عن جبال العلم، بس فهي زيادة شاذة، قد يكون الحديث برمة شاذ، وهو أن يروى على وجه لم يروى إيش الوجه الثاني، مثل عند الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولم يمس، كان النبي ينام وهو جنب ولا يمس الماء، الصحيح والأوثق رواه كان النبي إذا كان جنبا فراد أن ينام توضأ ونام، يكون هذا الحديث الأول شاذ، واضح؟ نعم.
قال والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها، مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم عند الأهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه الثقة أو رأي حديث بإسناد ظاهر الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يخطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب
ويعلم
بها أنها كذب ويخطع بذلك، مثل ما يخطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله، مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم.
أنا خذ العلم من هذا الحبر ابن تيمية، احذر ما يروى ما يرويه الثعلبي وهو أبو الحسن بن علي بن أحمد بن علي الواحد النيسابوري صاحب التفسير، العبر في أخبار من غبر، هذا مظنة الموضوعات، والواحد جار الله محمود، أو الثعلبي أحمد محمد النيسابوري، وهذا عنده العبر في خبر من غبر، نعم، وهذا عنده عفوا المرجع هو في العبر في خبر من غبر، هذا المرجع، لكن هو معروف بما ذكر أن يروي الموضوعات في في فضائل الصور، نعم.
قال والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل.
شفت بعض المفسرين يكون حاطب ليل لا يميز بين غد والسمين، واضح؟ فيحطب الليل، حاطب الليل عبرون عن من؟ عن اللي لا يفرق بين صحيح وضعيف، حديث صحيح ضعيف، يتلقى كل شيء، لأن الذي يحطب بالليل يمد يده على الأفعى على الغصن فيحطبه ويقطعه، يمد يده على الأفعى فتلدغه، يحطب بالليل ما يشوف. فكذلك اللي يجمع العلم، منهم من هو محقق ومنهم ما هو إيش على علم بما يجمع، ولذلك كانوا يقولون يجلس العالم كما ذكر عبد البر ثلاثة، يجلس جليس العالم يرجو حركة بركة حلقة الذكر، وليس له قدرة على إدراك ما يقال في الدرس، يريد المغفرة كأكثر العوام. ثاني، نعم، حاطب ليه لا يميز، كله يأخذ، المحقق هو أفضلهم، هذا أحسنهم، كما كان ابن القيم يجلس لابن تيمية جلسة محقق وليس مقارن لابن تيمية، لا شك في تواضع، لكن يميز، ولعله يراجع شيخ الإسلام، نعم، هذا أفضلهم لا شك، مع توقير واحترام. ما تأتي العالم كما ذكر ابن جماعة في أدب العالم على المتعلم، يقول الشيخ ترى يلزمك لما قلت لنا كذا أن يكون كذا وكذا، تكلم قرينك، تكلم صاحب علم، تقول ألا يقال يا شيخ أن لو أخذنا بهذا أنه يلزم كذا وكذا، فمن قال لنا كذا كيف نجيبه إلى آخره، في أسلوب في كلام مع أهل العلم. أكمل.
قال والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف.
لا إله إلا الله، الآن عرفت طبقاته من ابن تيمية، احفظها، نعم.
قال
والبغوي
تفسيره مختصر من الثعلبي، لكن صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة.
أيه.
والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث على علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع اتفاق أهل العلم،
وهو راكع صدق بخاتمه، هذا إسناده، هذا موضوع مكذوب.
ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، وتعيها أذن واعدة اذنك يا علي.
أي لا إله إلا الله.
النوع الثاني في الاختلاف في التفسير اختلاف طرق الاستدلال. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر مما فيه أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد
صرفا
لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن إبراهيم دحين، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردوية، أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه
يسوغ
بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذين فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. الذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم.
طيب، في موضع آخر قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأهل البدع والأهواء يعتقدون ثم يستدلون بخلاف أهل السنة، يقرؤون ويدرسون ويبنون اعتقادهم على دراسة صحيحة، نعم، ثم يستدلون على ذلك، وحينئذ تجد مثل الجهمية رأوا الرد على أهل السنة الصفات وقالوا أنهم مجسمة، كما قال علي بن المديني: إذا رأيت الرجل يقول مجسم فهو جهمي. حينئذ نفوا الصفات، فلما جاءوا إلى آيات في القرآن مثل وكلم الله موسى تكليما فسروها بموافق أهواءهم، قال: لا، هنا ليس كلم معنى من حرف الصوت، من الكلم وهو الجرح، كلم يعني جرح أو جرح موسى بمخالب الحكمة، فهم يعتقدون أن وصف الله ما وصف به نفسه هذا تشبيه. فلما جاءوا الآيات التي تصف الله بما وصف به نفسه فيها مصدر تأكيد، حرفوا الكلم عن مواضعه، فسروه بما لا يحتمله النص، لأنهم كانوا يعتقدون ثم يستدلون، وهذا لا كل معتزلة وخوارج والجهمية والقدرية. نعم، وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم
من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجابر بن أحمد الهمداني ولعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة:
التوحيد، ماذا يعني به؟ أمس تكلم وصف نفي الصفات، يقول لو أثبتنا الصفات تشبهنا ربنا بالمخلوقات، فيجب أن نفرد الله ب الذات أو حينئذ ننفي عنه الصفات، هذا التوحيد. والمنزلة بين منزلتين للفاسق، وبين منزلة بين منزلتين في الدنيا، لا نقول كافر ولا نقول إيش مسلم، الآخرة في النار. نعم، وينفاد الوعيد أن المرتكب الكبيرة، نعم مرتكب الكبيرة لابد يعذب ليس تحت المشيئة، والأمر معروف عن المنكر الخروج على أولاد، نعم كلها أسامي حسنة لكنها
ظاهرها الرحمة.
أي نعم، باطن ظاهرها الرحمة ومقبلها العذاب، نعوذ بالله. نعم،
قال: وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وأن القرآن مخلوق، وأنه ليس فوق العالم، وأنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة
لأنهم كفار لا بد ينفذ فيهم النار،
ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد وصف في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه،
هذا أخطر شيء. نبهك ابن تيمية على هذا النوع من التفسير، وهو لأهل البدعة أن يعتقدوا ثم يحمل الألفاظ عليه كما تقدم في مثال الجهمية وكلم الله موسى تكليما. ومن أهل البدع المعاصرين الذين تلاعبوا بالنصوص من السرورية والإخوان المسلمين وجماعة تبليغ، أتوا مثلا جماعة تبليغ يعتقدون أن الخروج في سبيل الله أقسام، منه 4 أشهر منه ثلاثة أيام، منه كم؟ 10 أيام أو كذا، 40 يوم. فقال له: من أين لكم 4 أشهر ومعتقدين الخروج الآن مدة طويلة؟ فقال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذه في المدة التي عاهد بها المشركين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يكن معه مدة معهم 4 أشهر ثم يقاتلهم، ومن كان معه مدة ولو 10 سنين أبقى لهم مدتهم. هذا اتفاق المفسرين. لم تأتي سيح الأرض الدعوة وخروج إليها. أرأيت كيف اعتقدوا ثم إيش استدلوا؟ طيب، استدل الددو الشنقيطي بفضل الأمة، فضل أمة محمد، حديث ستفترق أمتي على 73 فرق، فجعل دليل على كثرة الأمة، أنه يعتقد أنه يجب أن يمشي مع قاعدة الإخوانية ما هي، ويعبر بعض البعض فاختلفنا فيه، فوجد أن هذا الحديث ضد قاعدة حسن البنا إلا فيها التهاون مع إيش؟ التهاون مع من خالف أهل السنة بالأصول، فقال: ويعبر بعضنا بعضا عن حتى في الأصول، نسأل الله العافية. فماذا حصل حينئذ؟ ماذا فعلوا في هذا الأمر؟ تركوا، حرفوا الحديث هذا اللي فيه رد عليه، فقالوا: معنى الحديث أنه ثناء على أمة محمد، أنهم اعتقدوا أن الصواب أن أمة محمد ما يكون فيها يعني افتراق ولا فيها ولاء وبراء. حينئذ هذا الحديث أخذ كما قال: قاتل الله البدع، أخذ الذي له وترك الذي عليه. أخذ الجزء الأول، ستكون تفترق من 73، قال الله كثيرة، كمل كلها في النار، ترك هذه النظر. السويدان ينفي الردة، يعتقد أنه ما في ردة في الإسلام، طارق السويدان ما في كفر في الإسلام، وحينئذ فسر الآية، قال الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دل على أنه للإنسان يختار أي طريقة، يصبح يهودي أو نصراني أو مجوسي أو ملحد، واضح؟ فتلاعب بالنصوص، نسأل الله العافية. نعم، ومن تلاعب بالنصوص ما يسمونهم الفكر التنويري، قالوا: الآن ما يجوز نبقى مع المعاني الأصلية للنصوص في القرآن التي تخالف المستجدات المعاصرة، فلا بد نعطي للقرآن معاني تناسب إيش العصر. هذا يجوز؟ لأن لمن أنزل القرآن أنزل على تلك اللفظة وبقيت على هذا المعنى، وذلك الترابي يقول: وقل المؤمنين يعني في قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني إذا قلنا نفسر الآية هذه، قال: الإدناء سيفسرها بالمعنى التنويري هذا، إذا قلنا أنه على طريقتهم إيش يقول؟ يقول الإدناء أن تغطي صدره أي فقط، من هذه المنطقة إيش الفتنة، أما سحرها ونحرها وشعرها فيعطون يضفون يعني معاني النصوص لتناسب العصر، وهذا من باب ما ذكر ابن تيمية، يعتقدون ثم يستدلون. الصوفية يعني يعتقدون أن الله الله من الذكر المحمود عند الله، فوجد لهم حديث
قال في حديث يؤيدنا وفي آية. الآية قل لله ثم ذرهم، الحديث حتى لا يقول الآخر أحد يقول الله الله، نفسر بحديث آخر لا إله إلا الله، والآية قل الله يعني نزله. فكل هؤلاء جرتهم ويلات سوء الاعتقاد إلى تحريف القرآن، فاعتقدوا ثم استدلوا فوقعوا ما في ما على ما سمعتم يعني. نعم.
قال والمقصود
الآن اقتربنا من النهاية نوعا ما، فسنختصر جدا حتى نستأذنكم بإغلاق الدرس. نعم اقرأ.
قال على وجه المقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم إحسان.
نعم.
ولا من أئمة المسلمين، ولا لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم باطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي لا يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، ثم إنهم بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم الخرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك.
ومن ذلك تفسير الحلولية الصوفية. الحلولية هو معكم أينما كنتم، قالوا بذاته، لم يعتقدوا الله في كل مكان، يعتقدون أن الله في كل مكان. تعالى الله عما يقول، والله في السماء، قال أمنتم من في السماء ومعكم أينما كنتم أي بعلم، وسأل النبي جارين ما قال في السماء. نعم.
قال وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه أو عجبه. فتفسير الرافضة بقولهم تبت يدا أبي لهب وتب هما أبو بكر وعمر.
رأيك هذا الباطنية. والبقرة قبحوا بقرة، قالوا عائش قبحهم الله.
وقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة.
الله أكبر.
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يا عائشة، فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير.
لا إله إلا الله.
ومرج البحرين علي وفاطمة، اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام المبين في علي بن أبي طالب. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب.
لا إله إلا الله.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي. ويذكرون
الزكاة وهم راكعون. يرون في هذا أن علي أيضا
صدق الخاتم.
صدق وهو راكع. ما كذب هذا الحديث. هم راكعون. شوف كيف جاء. هذا ذكرنا بالترجمة الحرفية. الوقوف بعرفة. قالوا لابد أن تقف على رجليك. والمقصود أن تكون في عرفة تبقى فيها، وليس معناها تقف رجليك. نعم.
ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يخالف هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي.
هذا تفسير بالهوى. الرسول من الصادقين يعني مثلا. لا إله إلا الله. نعم.
وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي.
هو سبحان الله.
وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر،
لا إله إلا الله،
وطول السنين عثمان، وهذا البلد الأمين علي، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه وهي التي يسميها النحات خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد. وتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد به أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد به أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا
أصولهم
صورهم صغير، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوا، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا.
احفظها، من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل كان مبتدعا. إذن حكم ابن تيمية بالابتداع على كل من تلاعب بالنصوص وأتى بمعنى يخالف الصحابة في التفسير. وقبله الإمام أحمد قال إذا اختلف الصحابة على قولين فهذا إجماع منهم أنه لا قول ثالث المسألة كما في سائر صالح، فيجب العبد لا يخرج عن أقوال الصحابة في التفسير ولا يأتي بتفسير لا سلف له به كما فعل مبتدعة الزمان وفعل ذلك في السابق واللاحق. نعم.
وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ. والمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع. ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق.
مثل الشاعرة هل ينظرون إلا يأتيهم الله يأتي أمره، تفسير مبتدع. ليش؟ لأنهم عندهم اعتقاد أن لا يثبت لله الصفات الفعلية ولا الذاتية إلا سبع صفات كما تعلمون، المجيء والغضب والفرح كلها يأتون بتفسير من أحوائهم بلا دليل شرعي بزعم تنزيه الرب سبحانه وتعالى، فكانوا يعتقدون ثم يستدلون. نعم.
وكذلك وقع في الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين، من جنس ما وقعوا فيه ومن جنس ما وقعوا فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه من ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. قال فصل: تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة وأقوال الصحابة. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟
هذا الآن الفصل في آخر الكتاب تقريبا، مهم جدا. أحسن طرق التفسير، أحسن طرق التفسير علينا أن نهضمها ونتعلمها جيدا. نعم.
فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ الجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهده رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد. فصل.
نعم، هذا الحديث إسناده نظر ويتضعف الألباني، لكن وجدت له شاهد في كتاب لعمر أو رسالة عمر في عند الفقيه والمتفقه خطيب بغدادي، فالحديث صحيح. والألباني كان يعيب عليه أيضا أظن غير السند المتن، فيقول: بما تحكم كتاب الله؟ فإن لم تجد إلى آخر. فقال معنى الحديث شيخنا الألباني يقول: إذن اسأل على الميتة، ميت البحر خلاص وجد في كتاب الله انها حرام، خلاص ما يروح للسنة. والحقيقة ليس هذا معناها. نعم، فإنه في القرآن الميتة بعموم، وفي السنة الاستثناء لو ميت البحر، فلا تعارض. نعم.
قال: تفسير القرآن بأقوال الصحابة. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح
صحيح
والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني بن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم كتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن أبي مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد البشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسروق عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم الصريح عن الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن منذار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟
نعم.
وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا.
الله أكبر.
ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على 3 أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته بما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب بمثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم.
وهذه تسمى عند الشاطبي في كتاب الفقهاء ملح العلم. ما الذي يضر إذا ما عرفنا أسماء الطيور الذي أحياها إبراهيم بإذن الله وأسماء أصحاب الكهف وما هي جزء من البقرة ضرب فيها القتيل حتى أحيي؟ ما الذي يضر؟ علم لا يضر الجهل به، لكن لو جاءنا من سند صحيح نقبله ونعتقده. نعم اقرأ.
قال: وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجر التي كلم الله منها موسى، أو ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجتهد، لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم.
لكن هل كل خلاف نفس شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر فيه الصحيح؟ هذا بناء على إنكار العالم المتبحر مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يعرف الراجح، لكن إذا كان لا يعرف يترك الخلاف كما هو. طيب، أيما أحسن عندك، أن يجيب العالم بالخلاف بين العلماء ويسكت، أو يترك المسألة ولا يجيب ما دام أنه لا يحسن الترجيح ولا يعرف الصحيح؟ يذكر صحيح، اللي ذكر يترك العام ويطمئن قلبه، أحسن لا يتركه من غير قول، العام له أن يطمئن إلى هذا أو هذا، لكن إذا سكت ما نقل فتبقى فجوة. من أين يؤتى العلم من غير مثل هذا؟ خذ مثل ابن تيمية، مو كل مسألة أرجح فيها. سئل مرة عن بيع الجارية لحليبها، أو بيع الأم للبنها، أو بيع لبن الأم، قال ثلاثة أقوال: يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، قولان. الثالث: إن كانت جارية أما يجوز بيعها، لم تشترى وتباع، حرة لا يجوز، وسكت عن الترجيح. فهذا يدع العام فرصة أن يأخذ بقول العالم يطمئن قلبه إليه، وفي الباب علم، لا يقول العالم أنا مدام ما أرجح أسكت. وهذا اللي فعله في دروسنا، أحيانا تلاحظون أذكر الخلاف وأسكت لأن ما عندي مثل يكون مرجح، حينئذ تحضر لك المسألة وسمعت الخلاف فتعمل مطمئن قلبك، أحسن ما تعمل بهواء. واضح؟ نعم.
قال: فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص.
طيب، إذا ما استعمل كما ذكر ذلك ابن عبد البر أو قبل ابن تيمية، من لم يستوعب خلاف العلماء في المسألة فهو ناقص. قال الشافعي: ما من عالم تعزب عنه سنة، وإنما عرف العلم بجمع العلماء بعضهم العلم إلى بعض. فإذا ما استوعب أقوال الرجال وأتى بها من مثل استذكار في أقوال علماء الأمصار لابن عبد البر، أو محلل بن حزم، أو المغني، أو شرح المهذب، أو غير ذلك، فإنه يظل ناقص، أن كل عالم عنده سنة ليس عند الثاني، فلا بد أن يستوعب آراء كلام الرجال كله بأدلتهم كما يفعل ابن عبد الله في الاستذكار. كذلك المفسرين، يأتي بكل من تكلف التفسير في الآية كما فعل الطبري. نعم.
إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحها غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. فذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله موفق للصواب.
طيب كم
فصل؟
نعم فصل.
تفسير القرآن بأقوال التابعين.
تفسير القرآن بأقوال التابعين. طيب الحجة في من؟ الحجة في العقيدة والأحكام بمن؟ والتفسير الصحابة، للنبي قال ستفترق أمتي فهم السلف على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحاب. لكن الإمام أحمد قال إذا أتاكم الكلام عن الرسول فعلين والرأس، عن الصحابة عين والرأس، التابعين هم رجال ونحن رجال، وكذا قال أبو حنيفة. نعم وكذا قال أبو حنيفة. نعم
قال إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه أسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن أجدع وسعيد بن مسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه ولكن بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة.
إذا اختلف ما بعد الصحابة نرجح بإيش؟ المرجحات مثل أصل اللغة ونحو ذلك. نعم من الدلالات من السنة من نعم.
فصل تفسير القرآن بمجرد الرأي. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
فلا يجوز تفسير القرآن بالرأي من غير أثر ولا حديث ولا آية تفسر، إلا أن يكون ذلك من اللغة، إذا لم توفر تفسير تابعي ولا صحابي ولا عالم جهبل مثل الإمام أحمد، حينئذ يرجع للغة. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب. قد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزام أو حزم. وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسروا القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به فسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه.
صحيح.
كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. القاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنا في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تذلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبو بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا له التكلف لعمر.
الله أكبر.
وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع.
يدل على جهد عمر بن الخطاب أيضا، يعني ما عنده ثوب واحد، كان كلما شق رقع رقعة، أربع رقاع وراء ظهره، هو أمير المؤمنين. لا إله إلا الله. قال ابن تيمية الزهد ترك ما يشغلك ما قد يشغلك عن الآخرة، ما لي ولا الدنيا إلا كراكب يصطد تحت ظل شجرة فهو يوشك أن يرتحل ويدعها. فلا يمكن لطالب علم أن يتمكن حتى يزهد هذه الدنيا عن الشواغل وترفيه بدنه وإشغال وقته بما لا ينفعه من زيارات وثرثرة وقيل وقال، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الإسلام درجة لا يبلغها إلا إذا ترك العدم لا يعنيه. تسأل عن راتب فلان، تسأل عن حياة فلان، تسأل كن مع ما ينفعك في آخرتك ويصلح دنياك، فلا تشغل نفسك عن أخراك بدنياك إلا فيما تحتاج إليه في أخراك. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا طلع الليل أو جاء الليل لا تنتظر نهار. قامت عاملة عند الوالدة قبل سنين تبكي. مالك؟ قالت عمي أو قالت خالي توفي هو نائم. الإنسان قد ينام يخلع ثياب القميص النوم ليلبس الأكفان، وربما أتتك المنية وأنت نائم فتجر من قمص إلى أكفاني. كن حذرا يا أخي. حتى متى يا صاحبي لا ترعوي؟ حتى متى؟ حتى متى وإلى متى؟ فانظر كيف كان عمر يعيش. أربع رقاب، أربع رقاع، وكان لا يتكلم. شوف الزهد إيش حمله من ذلك، أنه لم يعمل حساب للأمام. بعض الناس يعمل حساب للشخص، يقول أستفيد من، لابد أتكلم في القرآن بكلمة حتى يعرف منزلتي. وعمر زهده في الدنيا وزهده في الأشخاص خلاه يتجرد للحق. هذا من أسباب تجرد الحق، قوة التوحيد في قلبه، صحبة للنبي رضي الله عن عمر. عدة أسباب مجتمعة، من أعظمها زهده في الدنيا سيجعله يزهد في الأشخاص. نعم، كما كان إبراهيم حنيف، أي مائل عن الشرك، مائل عن التجار، مائل مقبل بقلبه على التوحيد وما عند رب العبيد. نعم.
قال وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ وفاكهة وأبا، فقال ما الأب؟ ثم قال إن هذا له التكلف فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهرا لا يجهل، لقوله تعالى فبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. قال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما.
شفت كيف ابن عباس عبر الأمة يسرنا ألف سنة يقول ما أدري، الله أكبر. نعم.
قال الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال أحرج عليك إن كنت مسلما أو مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني.
أنت ليش مسلما؟ سلم السلام عليكم ولا مسلما ضد الكفر؟ مسلما.
أنت مسلما.
أه؟ مسلما لما قمت عني، يحاكيه باسم الإسلام. نعم.
وقال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال ليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن.
شوف كيف الآن يودعك ابن تيمية، الآن سنختم الكتاب، ما بقي اللي أسطر يسيرة ونختم الكتاب. ودعك ابن تيمية لما يحفظ عليك دينك، نقولات عظيمة عن السلف مع علو كعب في العلم كابن عباس عبر الأمة لا يتكلم في القرآن بغير علم، ابن أبو بكر الصديق، عمر، ابن عباس، الليث، شعبة، حتى تقتدي بهم. فاسكت، قل لا أدري، نقرأ تفسير الكثير، جيب تفسير الكثير نقرأ. واضح؟ نعم.
وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، واسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية بالقرآن سكت كأن لم يسمع.
الله أكبر.
وقال ابن جرير
سيد مسيب أعلم أهل زمان، وقال بعضهم أفضل التابعين، والصواب أن أويس القرني أفضل التابعين للتنصيص النبي على ذلك، فقال أويس القرني أفضل التابعين. هذا يدل أن الفضيلة لا تكون كثرة العلم، العلم بالعمل، أن أويس يعرف أحاديث قليل لكن كان يعمل. وعلى كل حال فالتحقيق أن سعيد بن مسيب أعلم أفضل زمانه في العلم، وأويس من جهة العمل والزهد. نعم.
وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال سمعت أبي تأول آية من كتاب الله، قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب بن عون وهشام الأستوائي عن محمد بن سيرين قالوا سألت عبيد السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد.
الله أكبر.
وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثنا عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده.
الله أكبر.
قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سئلت عنها أو سألت عنها ولكنها الرواية عن الله.
هذا الكلام ابن تيمية الآن ينقل من كتب ولا من ملاء فؤاده؟ من ملاء فؤاده، لتعرف أن الرجل آية يعني كأنه مسجل من ملاء الفؤاد كما قال، هو قدامه كتب ينقل منها، قال من إملاء الفؤاد. نعم.
وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي الزائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو رواية عن الله.
لا إله إلا الله.
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها.
هذا الآن الكلام الآن يختم به ابن تيمية كتابه، فنسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا من كلامه وتعلمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا التأويل وفقهنا في الدين. نعم.
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أخوان في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه.
نعم.
وسكتوا عما جهلوه.
وهذا
هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لا تبيننه للناس ولا تكتمونه.
لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، يعني حرام كتمان العلم. نعم.
ولما جاء في الحديث المروي ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه لجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد لجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله والله أعلم.
قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها مثل لا وزر. لم يكن ابن عباس يرث معنى لا وزر لا عن النبي ولا عن إخوانه من الصحابة، فكان يمشي في حي من العرب فرأهم يحيطون بضب فيقولون لا وزر، ففهم أن معناها لا مهرب. وفي هذا إذا لم يعرف الرجل كلام الصحابة وكلام النبي أو لا، فيرجع إلى أصل كلام العرب وقت الاحتجاج. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته مثل أقيم الصلاة والزكاة ولا تقرب الزنا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حرمت عليكم أمهاتكم. وتفسير يعلمه العلماء كالرجس في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نعم نجس. فالدم المسفوح الذي يصيب ثوبك من ذبح الشاة ويجي بكثرة على ثوبك هذا نجس. وتفسير لا يعلم إلا الله مثل كافها يا عين صاد ونحو ذلك. وبهذا تم الشرح، والله سبحانه وتعالى أعلم. طرح تم كتاب أصول مقدمة في أصول التفسير للحافظ الفقيه العالم الجليل المفسر المحدث ابن تيمية. نسأل أن يوفقنا وإياكم العمل بمقتضى ما سمعنا، سيما آخر ما ختم به كتابه من أن أحدنا يقتدي بكبار العلماء لا يقول في كتاب الله ما لا علم له به ويبتعد. كان سعيد بن المسيب وغيره يتكلم في حال الحرام، فإذا جاء كتاب الله سكت هيبة له. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل وفاة راحة من كل شر. تعقيبا على آخر حديث أخذناه بالأمس في كتاب التوحيد في الدورة الموحدة في شرح كتاب البخاري، وهو لماذا ختم البخاري كلامه بحديث كلمتان خفيفتان؟ لماذا ختم كتابه؟ أورده في آخر كتاب التوحيد في الرد على الجهمية والمعطلة. فإذا الكلام اللي أورده خفيف على اللسان ثقيل في الميزان، لكن فيه التسبيح، فيه تنزيه الله عما لا يليق له به من التشبيه. فالجهمية وقعت في التشبيه ثم في التعطيل، فهذا معنى مهم، وهو أن ختم كتابه بتنزيه الرب، ولا يقول أحد فيه إلا بعلم من الكتاب والسنة في صفته. وهنا ختم كلامه بقوله أيضا والله سبحانه منزهه وتعالى أعلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. رحم الله ابن تيميه وجعله في عليين، جزاه الله خير على ما افادنا في هذا المصنف. جزاه الله خير وزارة الشؤون الإسلامية بقيادته وبانيها الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وقيادتنا التي كما ترون تزخر المساجد في هذه الدولة بتوجيهاتهم في الجامعات والمؤسسات في تدريس التوحيد والكتب النافعة، وهذا غير مستغرب من دولة أسست على الإسلام من أول يوم. يا رب العزة والجلال، نسألك أن تأمننا في أوطاننا وتعز وتحفظ قادتنا ولاة أمورنا ومن أراد بهذه البلاد شرا أن تصرف شره وتجعل كيده في نحره. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.